بسم الاب والابن والروح القدس الله الواحد امين. سفر الجامعه الاصحاح التاسع من اول الايه 11: فعدت ورايت تحت الشمس ان السعي ليس للخفيف ولا الحرب للاقوياء ولا الخبز للحكماء ولا الغنى للفهماء ولا النعمه لذوي المعرفه، لان الوقت والعرض يلاقيانهم كافه، لأن الإنسان أيضا لا يعرف وقته، كالأسماك التي تؤخذ بشبكة مهلكة وكالعصافير التي تؤخذ بالشرك، كذلك تقتنس بنو البشر في وقت شر إذ يقع عليهم بغتة. هذه الحكمة رأيتها أيضا تحت الشمس وهي عظيمة عندي، مدينة صغيرة فيها أناس قليلون، فجاء عليها ملك عظيم وحاصرها وبنى عليها أبراجا عظيمة، ووجد فيها رجل مسكين حكيم فنجى هو المدينة بحكمته، وما أحد ذكر ذلك الرجل المسكين. فقلت: الحكمة خير من القوة، أما حكمة المسكين فتحتقر وكلامه لا يسمع. كلمات الحكماء تسمع في الهدوء أكثر من صراخ المتسلط بين الجهال. الحكمة خير من أدوات الحرب، أما خاطئ واحد فيفسد خيرا جذيلا. مجدا للثالوث القدوس إلهنا الآب والابن والروح القدس. نستكمل تأملاتنا في سفر الجامعة. شفنا آخر مرة إنه في أسئلة كتيرة في الحياة بلا إجابة، عبر عنها الحكيم في الإصحاح الثامن أن الإنسان لا يستطيع أن يجد العمل الذي عمل تحت الشمس، ودي زي ما سميناها أحجية الحياة أو لغز الحياة. مش كل حاجة بتحصل الإنسان عنده إجابة عنها، تظل دائما هناك أمور بتحصل في الأرض الإنسان ما يعرفش سببها. ومع هذا دعانا الحكيم في المرة اللي فاتت إن احنا نفرح رغم أحقية الحياة أو لغز الحياة، وقال لنا إن في 5 مبادئ تدعونا للفرح. النقطة الأولانية: نفرح برعاية ربنا لينا أن الصديقين والحكماء وأعمالهم في يد الله. نمرة 2: بنفرح لأننا أحياء ولكل الأحياء يوجد رجاء، طول ما الإنسان عايش عنده أمل عنده طموح، ده في حد ذاته يدعو للفرح. أيضا نفرح بأن احنا موضع رضا ربنا، قال لأن الله منذ زمان رضي عملك. علامة رضا ربنا زي ما قالنا الحكيم المرة اللي فاتت، زي ما شفنا نفس المادة قالوا معلمنا بولس الرسول، الخيرات اللي ربنا بيديها للإنسان على الأرض، فنعيش فرحانين برضا ربنا متمتعين بكل الخير اللي ربنا بيديهلنا في الأرض. أيضا سبب آخر دعانا الحكيم في أن احنا نفرح رغم علامات الاستفهام الكتيرة في الحياة، أن احنا نفرح بالعلاقات الاجتماعية. الزوج يفرح بزوجته، الإنسان يفرح بأقربائه، التز عيشا مع المرأة التي أحببتها. وآخر حاجة دعانا الحكيم أن احنا نفرح بسببها، وهي بقى مقدمة للحديث بتاع النهاردة، قال في الآية 10: كل ما تجده يدك لتفعله فافعله بقوتك. الدافع الخامس للفرح ان الانسان اي عمل يمد ايده فيه يعمله بكل اجتهاد. الانسان بيفرح بالعمل وتعبه في العمل امر بيفرح. فالآية دي زي ما كانت ختام العناصر اللي بيدعونا بيها الحكيم للفرح، هي مقدمة للحديث بتاع النهاردة: كل ما تجده يدك لتفعله فافعله بقوتك. فالحكيم هيبتدي النهاردة يدينا سبب آخر أو يرشدنا لاتجاه آخر، إنه رغم لغز الحياة، رغم أحجية الحياة، رغم الأسئلة الكثيرة اللي في الحياة اللي ملاش إجابة، ليه بيحصل كده؟ إيه حكمة ربنا من كده؟ ليه ربنا ساكت على كده؟ ما نعرفش. لكن رغم هذا ده لا يمنعنا من إن إحنا نعمل وبكل طاقتنا. لأن ممكن الإنسان لما تقابله تساؤلات ومش عارف لها إجابة ده يسيبه بإحباط. طب أنا أتعب ليه؟ طب أنا أشتغل ليه؟ الدنيا دي فيها إيه؟ قال لا، إحنا عندنا حاجات مش عارفين لها إجابة، لكن رغم الأسئلة اللي بلا إجابة ديت، لكن ده ما يبقاش محبط للإنسان إنه يكف عن العمل. لا، يظل الإنسان طول ما هو عايش يظل جاد في كل عمل يمد إيده ليه ويعمله. نفس المبدأ دوت قاله لنا ربنا يسوع في يوحنا 9: ينبغي أن أعمل أعمال الذي أرسلني ما دام نهار. نهار يعني زمن الحياة. يأتي ليل حين لا يستطيع أحد أن يعمل. بالموت طبعا المنظر الظاهر يعني بيتوقف عمل الإنسان. فطول ما الإنسان عايش يشتغل، مش كون إن فيه أمور أنا مش عارف لها سبب ده يدعوني لليأس أو للإحباط. تقول لي طيب ده ربنا يسوع بيقول ينبغي أن أعمل أعمال الذي أرسلني، طيب يعني ده المسيح. طب وإحنا معلمنا بولس الرسول قال لنا نفس المبدأ دوت ووضحه، قال في رسالة فيليبي: كل ما فعلتم الطالب اللي بيذاكر، الموظف اللي بيشتغل، الأم اللي بتشتغل في البيت، الإنسان اللي في عمل، الخادم في خدمته، كل ما فعلتم فاعملوا من القلب كما للرب. اللي تعمله اعمله من كل قلبك، يعني من كل اجتهادك، يعني من كل قوتك كما للرب. العمل اللي انت بتعمله ده بتعمله لربنا. الطالب اللي بيذاكر من القلب كما للرب، كل طاقته في مذاكرته عشان خاطر ربنا. العامل اللي بيشتغل في مصنع ايا كان، كل ما فعلتم فاعملوا من القلب كما للرب ليس للناس. انت ما بتعملش للناس، انت مش خاطر ربنا مهما كان العمل. كل ما عملته عالمين وانت بقى بتشتغل حط في قلبك انكم من الرب ستأخذون جزاء الميراث. تقول لي انا بشتغل وبتكافئش، انا بشتغل وشايف محبطات، انا بشتغل وفي امور في حياتي متعبة، انا خدت ايه؟ قال لك لا، عالمين انكم من الرب ستأخذون جزاء الميراث. الطالب اللي بيذاكر بأمانة هياخد مكافئته من ربنا. ممكن يكون هو بيذاكر بأمانة وفي نظام غير عادل في تقييم الدرجات، في التوزيع، اي حاجة، او قدراته، هو بيذاكر باذل كل جهده بس فكره على قد، طاقته على قد، بينسى ايا كان. طب في الاخر الدرجات مش على المستوى. قال لك لا، ادم انت عملت من القلب فانت هتاخد، عالمين انكم من الرب ستاخذون جزاء الميراث. ده اللي اكتر من كده. يبقى مش بنعمل من القلب فقط، لكن نمرة 2 بناخد الأجرة من ربنا، لا ده نمرة 3 لأنكم تخدمون الرب المسيح. يعني اللي بيعمل أي عمل من كل قلبه عشان خاطر ربنا ومنتظر المكافأة من إيد ربنا ده بيخدم ربنا. بقول لكم بقى قيسوا بقى طالب بيذاكر، موظف في شغل، أم في البيت، أي حاجة. هو ديت الكلمة اللي قالها ربنا يسوع: ينبغي أن أعمل أعمال الذي أرسلني. فبقى كل واحد في العمل اللي بيعطى له يأديه بكل أمانة، هو بيعمل أعمال الذي أرسله، هو بيمجد الرب المسيح، هو هياخد مكافئته من المسيح، هو بيخدم. دي النقطة اللي يعني أعتقد مرة كثيرة تبقى غايبة عن ذهننا. كل ما فعلته، نمرة 1 فأعمله من القلب كما للرب ليس للناس. أنا بشتغل بكل قلب عشان خاطر ربنا مش عشان خاطر الناس. نمرة 2 عالمين أنكم من الرب ستأخذون كذا الميراث، إن أنا بشتغل وحاخد مكافئتي من ربنا حتى إن لم أكافئ من الناس. نمرة 3 أنا وأنا بأدي العمل كل ما فعلتم، اللي بيعمل أي عمل، وظيفة، عمل جوه محيط أسرته، كل ما فعلته لأنكم تخدمون الرب المسيح. ده بيخدم ربنا. فذات المبدأ اللي حيقوله لنا النهاردة الحكيم هو ذات تعليم العهد الجديد. رغم أحجية الحياة بقى كلام سليمان النهاردة، رغم علامات الاستفهام الكتيرة في الحياة، رغم الأحداث الكتيرة اللي بتحصل في الأرض ملهاش إجابة عندنا، لكن هذا نمرة واحد لا يدعونا للإحباط بل يدعونا للفرح. نمرة اثنين هذا لا يدعونا للتكاسل وللتراخي بل يدفعنا للعمل بكل قوة. هو دوت حديث سليمان النهاردة، العمل رغم أحجية الحياة. يقول سليمان في الآية 11: فعدت ورأيت أيضا تحت الشمس، شفت أمر آخر، مشاهدة أخرى شافها الحكيم، أن السعي ليس للخفيف. السعي اللي هو الجري، السباق في الجري، مش الخفيف الرجلين هو اللي بيكسب السباق، ولا الحرب للأقوياء، مش تملي القوي هو اللي بينتصر في الحرب، ولا الخبز للحكماء، مش تملي الحكماء عايشين في خبز يعني في رغدة في شبع حكمة ما بتأكلهمش عيش يعني بالبلدي، حكيم بس مش لاقي ياكل، يعني المفروض الحكيم ده يبقى مكرم، ولا الغنى للفهماء. الإنسان الفهيم مش بالضرورة هو اللي له غنى، ممكن تلاقي الجاهل اللي ما بيفهمش حاجة هو اللي معاه غنى، ولا النعمة لذوي المعرفة، مش الإنسان اللي عنده معرفة بينال نعمة وحظوة أمام الآخرين، لا، ممكن تلاقي إنسان عنده معرفة لكن ملهوش قبول في عينين اللي حوله، لا يجد نعمة في عينين من يتعامل معه. ولا يا سليمان هي ناقصة إحباط. يعني أنت لسه من شوية بتقول لنا كل ما تجده يدك لتفعله فافعله بقوتك، أي حاجة تعملها اعملها بكل جدية وكل زوية. طيب أنت اللي أنت بتقوله ده كلام يدعو للإحباط، يدعو لليأس، اللي هو يعني ما يسمى الحظ. أنت لو محظوظ مش مهم، لا أنت بتعرف تجري تسعى، لا أنت عندك حكمة عندك فهمة، مش مهم أطم حظك حلو الدنيا هتمشي معاك. مبدأ يعني الحظ، يعني الناس اللي تقولك إنسان محظوظ أو ما ذكرش ونجح أو ما بيعرفش ومقبول من المدير أو ما بيفهمش حاجة وغني، حظه كده. احنا كنا نتوقع انه اللي بيسعى ده هو اللي يكسب، والقوي هو اللي يكسب الحرب، واللي صاحب الفهم هو اللي يبقى غني، واللي عنده حكمة ومعرفة ينال حظوة. لا، مش تملي الاحداث بتيجي حسب النتيجة المنطقية المتوقعة. طب ده انت كده يا سليمان الكلام ده انت بتدعونا ان احنا نحبط. ان السعي ليس للخفيف، واحد رجلي خفيفة بيعرف يجري وما يكسبش السبق، ربما حاجة تعطله، ربما ثقة زيادة في نفسه فيبتدي يتراخى. السعي ليس للخفيف، مش تمال للخفيف الحركة هو اللي بيفوز بالسبق، هو اللي بيبقى نمرة واحد، ولا الحرب للأقوياء. ممكن تلاقي إنسان قوي لكن الضعفاء اللي بيحاربوه يمكن بسبب إيمانهم بالقضية اللي هم بيحاربوا من أجلها، سواء كانت صح أو غلط، إيمانهم بالقضية ده بيديهم صلابة في الحرب، فممكن تلاقي هو قوي وصاحب سلطان والضعيف دوت بيكسب. ولا الخبز للحكماء، ولكو إنسان عنده حكمة لكن مش لاقي يأكل، الحكمة مش مأكلة عيش، في حين أنه ممكن تلاقي الجاهل عايش في رغده، مش بالضرورة دائما ان الخبز يبقى للحكماء. طبعا كلام يعني غير متوقع، يعني لا، المفروض الحكيم يبقى معاه شبع، المفروض القوي هو اللي يكسب، المفروض الخفيف هو اللي يفوز في السبق. ولا الغنى للفهماء، لما ناس يبقى اصحاب معرفة ومفيش غنى، يدوبك عايشين في كفاف، وممكن توصل لقي تاني، يعني ممكن تلاقي انسان مثلا دارس وحاصل على دكتوراه وسان ذو فكر وذو معرفة، وتلاقي يعني عشته بالكفاف. ممكن تلاقي واحد تاني ما بيعرفش يقرأ ويكتب، جاهل ومعاه فلوس ملهاش أول ولا آخر. ولا الغنى، يعني بما هي حاجة تحبط في الحقيقة، يعني ده هو تعب ودرس وخد شهادة وفي الآخر مش عارف يأكل، يدوبك مأكل أسرته بالعافية، والتاني يمكن ما بيعرفش يفك الخط وهو أيا كان بقى راح غنى ولا راح عمل أي حاجة واتغنى إيه ده؟ وتيجي تقول يا سليمان كل ما تجده يدك لتفعله فعل بكل قوتك. المشاهدات بتاعت الحياة تدعو للإحباط. أنا أشتغل ليه؟ ما هو زي ما بيقولوا الناس يعني حظ، ما هو ده حظه حلو، هو الدنيا بتبتسم له بحسب تعبير الناس يعني. ولا النعمة لذوي المعرفة. ممكن تلاقي إنسان عنده معرفة يعني فاهم شغله وناجح فيه كعمل، لكن رغم هذا لا ينال رضا الرؤساء. الرؤساء مش راضين عنه رغم أنه مجتهد جدا في عمله وعنده معرفة. ويمكن واحد تاني ما بيفهمش حاجة، لكن يعني زي ما بيقولوا كده ايه، بيمسح جوخ يعني للرئيس للمدير، تلاقي نايل الحظوة وهو الكبير في العمل. يعني انت نفسك يا سليمان بتقول عدت ورأيت ايضا، انت شفت المنظر دوت. طب ليه بيحصل كده؟ ليه مش تملي خفيف الحركة هو اللي بيكسب السبق؟ ليه مش القوي هو اللي بيكسب الحرب؟ ليه الخبز مش للحكماء؟ ليه الغنى مش للفهماء؟ ليه النعمة والحظوة في عينين الآخرين مش لذوي المعرفة؟ قال السبب: لأن الوقت والعرض يلاقيانهم كافة. الوقت اللي هو عامل الزمن، والعرض الأحداث اللي ممكن تحصل فجأة صدفة. يعني ممكن يكون هو خفيف الحركة وتحصل حاجة فجأة توقفه عن السبب يخسر. ممكن يكون هو ذو معرفة حصلت حاجة إذ فجأة خلته يفقد ثقة مديره. العرض أبو الوقت، بمرور الوقت وبمرور الأيام ما راح الغنى بتاعه. لأن الوقت والعرض يلاقيانهم كافة. الزمن دائما بيحمل مفاجآت. طيب يا سليمان يعني إيه؟ ازاي دي تستقيم مع ان انت بتدعونا ان احنا نعمل بكل قوتنا وبكل طاقتنا؟ فعدت ورأيت ايضا تحت الشمس ان السعي ليس للخفيف، ولا الحرب للأقوياء، ولا الخبز للحكماء، ولا الغنى للفهماء، ولا النعمة لذوي المعرفة. تحصل لنا ايه يا سليمان؟ عايز اقولك انا عارف بيحصل كده، لكن الدرس اللي أنا عايز أقوله لك اشتغل بكل قوتك، بس نمرة واحد اعمل وابذل كل جهدك وسيب النتائج في إيدنا ربنا، لكش دعوة. مش أنت سعيت؟ سعيت بس ما فزتش، معلش. مش أنت عندك فهم؟ بس ما نلتش غنى، ما نلتش حظوة، ما وجدتش، معلش. اعمل دون النظر للنتائج، لأنك هتلاقي في الحياة محبطات. لو هتستسلم من المحبطات دي انت شايفها دي، هتروح تقفل على نفسك البيت وشعرك يطول والعنكبوت ينزل من السقف يمسك في وشك من كتر يعني الواحد يقعد في بيتهم كده ما عملش حاجة يعني. احباط؟ لا لا لا، اشتغل، ابذل كل جهدك وما تبصش للنتائج. دي رؤية الحكيم. لأنه العكس، طب ماني شغال، لا انت كده بتزيد يعني مأساة الحياة أو مآسي الحياة مأساة جديدة. لا صح، احنا ما عندناش إجابة. ليه خفيف الحركة ما بيكسبش تملي؟ ليه القوي ما بيكسبش تملي الحرب؟ ما نعرفش. اللغز، طب ننام نكسل نيأس؟ قالك لا، اشتغل دون النظر للنتائج. كل ما تجده يدك لتفعله فافعله بقوتك. وفي الحقيقة ذات المبدأ قاله لنا بقى معلمنا بولس الرسول بحكمة إلهية بقى في العهد الجديد. هو ده فكر البشري، مش كون ان في نتائج تبدو غير عادلة في الحياة، مش كون ان في ناس محظوظة حتى التعبير العام، يبقى ده يدعونا ان احنا نتكاسل. لا إيه؟ طب ايه بقول لك قاله لنا بقى معلمنا بولس الرسول؟ كل واحد هياخذ أجرته بحسب تعبه. أمام أنت بتشتغل لربنا، أنت هتنال الميراث من إيد ربنا. مش مهم المسيح لما يجي يكافئ حبايب. إحنا في الأرض الولد اللي جاب 100% أو 90% مش عارف بيدخله كليتين، اللي جاب 50% ده خايب بيدخله كليتين، ده لو لقاله مكان في كلية. ده تقييم الأرض. طب تقييم السماء؟ لا تقييم السماء مش كده خالص. تقييم السماء أدام أنت بذلت كل جهدك تكافئ، اللي خد وزنتين وربح اتنين ده ما جابش خمسة زي الأولاني، لكن كانت المكافأة ذات المكافأة اللي أعطيت للي خد خمس وزنات. نعم أيها العبد الصالح والأمين كنت أمين في القليل. يعني عايز أقول إنه ما توصل إليه سليمان بالفكر البشري إن الإنسان يعمل بكل اجتهاده بكل أمانة حتى لو مش شايف ثمرة لعمله، بل بالعكس شايف اللي جنبه لا بيسعى ولا بيتعب ولا ذوي معرفة وينال حظوة، قالك ده لا يدعوك لليأس، لا استمر اعمل عملك بكل جدية، بصش للنتائج. دي نمرة واحدة. نمرة اتنين، سليمان عايز يرسخ مبدأ مهم جدا، ان القدرات والمهارات الشخصية ليست كافية للنجاح بالاستقلال عن الله. مبدأ حلو قوي، انه ممكن انسان عنده مهارات، بيعرف يسعى، قوي، عنده حكمة، عنده معرفة، لكن بدون نعمة ربنا، بدون معونة ربنا، بدون بركة ربنا مش هياخد حاجة. يبقى عايز يقولك انك ما تعتمدش على مهاراتك بمعزل عن معونة ربنا. حلو ان انت عندك مهارات، لكن استثمرها مع ربنا، اشتغل مع ربنا، لأنه ممكن تكون عندك المهارات دي وما تحصلش شيء. اللي هي بقى في روح العهد الجديد الجهاد والنعمة. حلو انك تجاهد، تسعى، حلو انك تبقى قوي، حلو انك تبقى عندك حكمة، حلو انك تبقى عندك فهم، حلو انك تبقى عندك معرفة، ده جهادك، لكن بدون نعمة ربنا مش هيجيب نتيجة. فعدت ورأيت أيضا تحت الشمس أن السعي ليس للخفيف إن استقل عن ربنا، ولا الحرب للأقوياء بدون معونة ربنا، ولا الخبز للحكماء بدون إيد ربنا، ولا الغنى للفهماء بدون بركة ربنا، ولا النعمة لذوي المعرفة بدون ما المسيح يطفي على الإنسان بركة خاصة. يبقى دعوة الحكيم لينا إن احنا نعمل في اتكال على نعمة ربنا، مهما كانت عندنا مهارات في الشغل، لا المهارات دي مش هتنجحك إن استقلت عن ربنا. أديكوا أمثلة بقى على كده، الحاجة وعكسها. السعي ليس للخفيف، تعالوا نشوفوا حد رجلي خفيفة بيعرف يجري، لكن بدون ربنا خسر وبنعمة ربنا كسب. أولا السعي ليس للخفيف. واحد، خفيف الحركة، في سفر صموئيل الثاني الإصحاح الثاني واحد اسمه عسائيل. عسائيل دوت أخو يؤاب، يؤاب رئيس جيش داود، كان يقول عنه الكتاب خفيف الرجلين كظبي، يعني رجليه زي الغزالة كده، معروف الغزلان بتجري بشكل رهيب، وتشوفوا منظر حتى يعني صوروا شبه بتطير، يعني الاربع رجلين مرفوعين عن الارض ورجلين القدامين ممدودين لقدام، تحس انها بتطير. او عسائيل كان كده، خفيف الحركه، خفيف الرجلين كظبي، لكن السعي ليس للخفيف. بدون ربنا ما كسبش رغم خفه الحركه اللي عنده ديت. طلع مره يطارد ابناير، ابناير ده كان رئيس جيش شاول، وكان مع ابن شاول بعد ما شاول قتل، ففكر نفسه عشان هو خفيف الحركة يعني هيطلع يجري 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 يضرب أبناير. أبناير بيلتفت لقاه هو عسائيل، فرص له يا ابني، قال له انت مل على أحد الغلمان وارجع بفريسة، انت جاي تجري ورايا، شوف لك أي حد من العالم دي موته وارجع، يعني تقول أنا جريت جبت قتلت الرجل ده. قال له لا أنا حجري وراك أنت. قال له كيف أرفع وجهي أمام أخاك يؤاب؟ أنا مش عامل حساب ليك، أنا حساب لأخوك يؤاب. قال له لا برضه أنا وراك. راح رميه بالسهم دخل من صدره طلع من ظهره من كتر ما هو صفروت كده. السعي ليس للخفيف، أو خفيف الحركة لكن ما كسبش. ليه؟ لأنه مفيش نعمة، مفيش معونة ربنا، عنده مهارة في جسده أيا كانت بقى، خفة الحركة، رشاقة، أيا كان، مهارة جسدية أو حتى مهارة نفسية، مهارة فكرية، لا مش بالضرورة، بدون معونة ربنا مش هتكسب. طب أوريكوا العكس بقى، واحد بيسعى في اتكال على نعمة ربنا. بصوا النعمة بقى تديله امتياز. السعي دوت سعت فيه 7 فتيات عذار. السبعة كنا بيسعينا لقيه بالعربي مش عارف، كانوا السبعة بيسعوا ان هم يحصلوا على حظوة لدى الملك أحشويروش عشان يرتبط بواحدة منهم. مين اللي فازت؟ اللي فازت مش السعي ليس للخفيف، يعني كل امكانيات استير ان هي كانت جميلة. طب ما هو الستة الباقيين كانوا جمال برضو، ما تختاروا احلى 7 في المملكة، يعني الستة التانيين كانوا جمال، يعني زيك يا استير زي انت ما جميلة، ده يمكن انت يتيمة، انت مش من عيلة، انت مش مثقفة، بنتي في السبي، يمكن الستة التانيين يمكن كانت فيهم بنت أمرة، يمكن كانت فيهم واحدة حصلة على، طبعا زمان البنات ما كانتش تتعلم يعني، بس قصدي يعني ليها غنية يعني وجميلة زيك يا استير، يعني انت امتيازك الوحيد انك جميلة. هم لا، عندهم الجمال وعندهم الغنى وعندهم النسب والعيلة والحظوة. السعي ليس للخفيف. الميزة اللي عند استير مش عندهم، ان هي متكلة على ربنا، فكانت استير تجد نعمة في عينين كل اللي قبلها. يمكن امكانياتها اقل من الاخريات، وبالمنطق مش هي اللي تفوز، بندور على الجمال والسبعة اجمل من بعضهم، يبقى ندور بقى على جنب الجمال الغنى، ندور جنب الجمال النسب، ما يعني ما انتوا كلكم جمال، فانت في الحتة دي يا استير لا انت اقل حظا منهم، لكن انت اللي فزتي في السبق دوت، لانه السعي ليس للخفيف. دي ايه دي؟ دي معونة ربنا. يبقى وامثلة كتير بقى في الكتاب يا حبايب. عيسو ويعقوب، عيسو يعني انتوا لو عايزين تقيموا شخصية عيسو، عيسو هو الانسان انسان المجتمع نمرة واحد، جنتلمان اللي بجد يعني، بتاع شغل بتاع صيد، يدي احترام لأبوه. لما حب يقتل أخوه يعقوب قال قد قربت أيام مناحة أبي فأقتل يعقوب أخي، أنا مش هقتله وأبوي عايش إكراما لأبوي، يعني إنسان جنتل بيعرف الأصول ورجل صيد. يعقوب ده ملاوع ومكار وقاعد جنب أمه طول اليوم بيتعلم من الطبيخ عمل له طبق عدس سيل لعاب عيسو، بيعرف يطبخ، ده بتعرف طبخ منين؟ قاعد جنب أمه على طول. يعني لو هنقيم، لا بصراحة عيسو هو اللي راجل. ايه التاني؟ يعقوب دوت. ومع هذا السعي ليس للخفيف، حصل على نعمة من الله لأنه له اشتياقات روحية ربنا خلاه هو اللي ياخد البركة. يبقى إذن مهما كانت مهارات الواحد بدون اتكال على نعمة ربنا لا ما مش هيكسب. معاك مهارات حلو اشكر ربنا عليها، اشتغل بيها في إيدين ربنا بمعونة ربنا، لكن المهارات لوحدها مش هتخليك تكسب. ولا الحرب للأقوياء، المنطقي القوي هو اللي يكسب، يعني النتيجة المتوقعة لحرب ما بين قوي وضعيف ان القوي يكسب. لا، احنا ممكن نشوف في الحياة، بل مش ممكن نشوف في الحياة، ده احنا دائما رأينا في الكتاب المقدس الضعيف هو اللي بيكسب. اديكم مثل على قوي انهزم لانه مش متكل على ربنا، وضعيف انتصر لانه متكل على ربنا. فعلا الحرب ليست للأقوياء. سنحريب قوي ولا مش قوي؟ قوي، ده مكتسح الشعوب، سوق وصيدة وجاي كاسح. طب جه على أورشليم، ايه أورشليم ديت؟ حصرهم بالجيش، حنوقعكم، والعقل والمنطق والخطط الحربية تقول ان سنحريب يكسب. بلد ما فيهاش موارد مية، هي دوبك هي فيها بركة كده عملها لهم حزقية بيشربوا منها، المية خلصت خلاص هيستسلموا، راح محصر. انا دينا على جنب لغايه ما تبطل تخلصوا الاكل اللي عندكم، هتقعوا. لكن ده متكل على ايه؟ على قوته، على دراعه. طب بدون المعونه الالهيه لا، يخسر. نزل ملاك ضرب 185 ألف من جيش سنحريب. التاريخ بيحكي ان هم اصيبوا بمرض الطاعون، ما فيش مشكلة، ضربة ملاك ربنا للجيش انه اصابهم بالطاعون، فالجيش مات. قام الصبح لقى الجيش ميت، راح واخد نفسه طلع يجري. المنطقي ان كان ده يكسب الحرب، لكن بدون معونة ربنا ما كسبش. المنطقي ان شمشون يكسب، لكن فرط في تكريسه لله فانغلب. طب في المقابل الضعيف مع ربنا هو اللي كسب. امسكوا بقى الكتاب المقدس كله، كل اللي كسبوا ضعفاء. داود قدام جليات، جدعون ب 300 راجل، يشوع يلف حولين أريحة سوريا، إسرائيل الشعب اللي لسه طالع مهما شوية عبيد، موسى يقف على التلة رافع إيده الشعب يكسب، عماليق، عماليق ناس عماليق، إيه ده بأي منطق يعني؟ جيش كامل، جيش الفلسطينيين هرب قدام يوناثان وحامل سلاحه، يوناثان ابن شاول، سفر صموئيل الأول، الجيش كله هرب. ليه؟ ضعيف؟ ليأكل الضعيف بطل أنا. يبقى الأولاني عنده مواهب قدرات، لكن بمعزل عن الله انهزم. طب هنا لا، ما عندوش حاجة، ده ضعيف، لكن بالارتباط بربنا كسب. ولا الحرب للأقوياء. طبعا ممكن ناخدها بقى في الجانب الروحي، يعني بالتأكيد طبعا احنا بنحارب مين؟ بنحارب أجناد الشر الروحية في السماويات. طب اكسب يا سيدي وريك، تكسب فين يا عم؟ مين يعرف يكسب الشيطان؟ يكفي ان احنا بنحارب عدو غير منظور بس كده. يا رب تكون قطة، تعرف لو قطة غير منظورة دي تجنني، تجنني. أنا قطة هي، مش هنقول بقى يعني أنا مش شايف الساعة تشد من هنا وتشد من هنا وتقرص وتنط عليك. فما بالكو بالشيطان. طب واللي غلبوه دول غلبوه فين؟ ولا الحرب للأقوياء. اتكال على نعمة ربنا، ربنا اداهم نصر. طب نمرة اللي بعد كده، ولا الخبز للحكماء. سليمان حكيم، حكيم أحكم بني البشر. طب وجد خبز، وجد شبع؟ لا ما وجدش شبع. لما انفصل عن ربنا راح عايز ينبسط، عايز يشبع، يتجوز ألف امرأة. ألف امرأة، يا نهار أبيض، إيه ده؟ دي السنة 365 يوم، ألف امرأة. طب شبعت يا سليمان؟ أو أنت حكيم أهوت، لقيت الخبز، لقيت الشبع؟ لا ما لقاش الشبع. ولا الخبز للحكماء. طب تعالوا بقى الحكيم بولس، لأنه مرتبط بربنا، لأنه عايش مع ربنا، تعلمت أن أكون مكتفيا بما أنا فيه. أنا شبعان، أنا مع ربنا شبعان، ما فيش حاجة ناقصاني. ولا الخبز للحكماء، ولا الغنى للفهماء. يحكي سفر صموئيل الثاني 17 عن أخيتوفل. أخيتوفل ده يعني تسمع منه مشورة، هي مشورة الله، مش مشورة الله أنه هو بيتكلم بلسان ربنا، يعني حكمة يعني فائقة. أخي توفل إنسان فهيم وإنسان حكيم، ومع هذا ولا الغنى للفهماء. رغم فهم أخي توفل، لكن الحكمة بتاعته أو النصيحة بتاعته ما وجدتش قبول عند أبشالوم. ولو جيتوا الحق كانت النصيحة بتاعته أفضل من نصيحة حشاي الأركي، ولو كان أبشالوم سمع نصيحة أخي توفل كان قتل داود. قال داود لسه ما فاقش من الثورة اللي انت عاملها، لسه عبال ما يلم نفسه ويلم الجيش ويشوف مين معاه ومين ضده، احنا ننزل عليه وهو في حالة الارتباك دي نقضي عليه. وفعلا داود كان لسه ما فاقش. ومع هذا هذه المشورة لم تجد قبول في عينين أبشالوم، وسمع مشورة حشاي الأركي لأنه نقعد ونستنى ونلم الجيش وعشان يبلغ داود، خد بالك يا داود أبشالوم جاي لك، يلحق داود يتحذر. ولا النعمة لذوي المعرفة. مين كان ذو معرفة زي موسى؟ موسى معرفة، تهذب موسى بكل حكمة المصريين. المصريين كانوا في الوقت دوت من أحكم شعوب الأرض، من أحكم شعوب الأرض. حضارة لغاية النهاردة فعلا أحباب شيء مش عارفين. درجة البعض من حيرته قال لك يعني كانت قوات الظلمة بتعين المصريين في اللي عملوه. طبعا كلام يعني أنا شخصيا ما قبلهوش، لكن نظريات وأراء. إيه اللي عملوه المصريين؟ إيه الأسرار دي؟ لغاية النهاردة بيكتشفوا حاجات في الهرم، اكتشف كده ممر وحجرة في قلب الهرم. طبعا شافوها بالأشعات لكن تصوير يخترق الجدران، مش عارفينها ليه ومش عارفين معمولة ليه. فموسى تهذب بكل حكمة المصريين. جميل جدا. طبعا ده غير بناء الهرم، يعني تخيل حبايب الهرم دوت ايه دوت، يعني بنوه ازاي؟ يعني اخر طوبة دي حطوها ازاي؟ حاجة كلها نظريات، وبيني وبينك لو قعدنا نفكر فيها ما تدخلش العقل. اللي يقول لك ايه كانوا يعملوا تبة رملة كده كل شوية يعلوا التبة ويطلعوا على التبة، يتعالوا تبة ايه؟ عشان تطلع 300 متر محتاج تبة كم كيلو؟ كلام مش منطقي خالص يعني. فبقول لكم تهذب موسى بكل حكمة المصريين، ومع هذا ما وجدش نعمة في عينين شعبه. لما نزل موسى لقى اثنين عبرانيين بيتعاركوا فبيصلح ما بينهم. فاللي كان معتدي على أخوه بيقول لموسى: من جعلك رئيسا وقاضيا علينا؟ أمفتكر أنت بقتلي كما قتلت أمس المصري؟ تعمل أنا رئيس بقى. موسى بكل ما له من معرفة ما وجدش قبول في عينين شعبه، لأنه كان نازل مش متكل على إيد ربنا. كان يظن ده فكره في نفسه إن أخواته يفهمون إن على دي يعطي الله نجاة، هو حسب نفسه يعني أنا أول منزلهم يعني حيبلوني يعني. لا حبيبي، حتى لو عندك معرفة بدون إيد ربنا ما مالكش نعمة في عينين الناس، ولا النعمة لذوي المعرفة. يبقى إذن الخلاصة اللي بيقولها لنا سليمان: اسعى، حارب، اقتني حكمة وفهم ومعرفة، لكن ليس بمعزل عن ربنا. ما تخليش الحاجات دي تديك اعتداد في ذاتك فتستقل عن الله، مش هتنجحك الحاجات دي. اللي هي الناس بقى بتسميها حظ، الناس سميها زي ما تسميها، لكن سليمان بيقولك دي ايد ربنا. اذكر مرة كان واحد من ولاد الكنيسة هنا كان سافر في كندا، فكان يتقدم يعني الوظيفة، تعتبر من وظائف النادر يعني في شركات بترول كبيرة خالص، فنجح. هو اللي بيحكي لي يعني. فالمسؤول عن الشركة فبيقول له: انت حظك حلو يا لك يعني انك فزت بال. قال له: لا دي ايد ربنا. بس اللي هو عمل له كده يعني: انت بتقول ربنا، اقول زي ما انت عايز، بس احنا شايفين ان ده حظ يعني. فالعالم يشوفها حظ، لكن الحقيقة دي ايد ربنا. فحلو ان الانسان يجتهد، حلو ان الانسان يتعب، حلو ان الانسان يبقى له مهارات، يبقى له قدرات، بس يحطها في ايدين ربنا، لان محتاجين ايد ربنا علشان ننجح. مهارتنا لوحديها، كفاءتنا لوحديها مش هتنجحنا. بدوني لا تقدرون ان تفعلوا شيء، وان فعلتوا بدوني ففي حكمي انا اللي انتوا بتفعلوه ده ليس شيء، لان بدوني لا شيء. طب احنا عملنا ونجحنا، انا تقييمي للحاجات ديت ليه لا شيء بقى؟ افتكروا بقى الآية اللي بدينا بيها بتاعت معلمنا بولس الرسول: انتوا بتعملوا للرب وهتاخدوا الميراث من ايد ربنا، وانتوا بتخدموا الرب يسوع. طب انت بعيد عن المسيح، اللي انت بتعمله دوت بدون مالهوش، ما عملش حاجة، ما مالهوش ميراث. ايضا محتاجين ايد ربنا مش بس عشان ننجح، لان احنا مش عارفين ايه اللي هيحصل بكرة. يقول في الآية 12: لأن الإنسان أيضا لا يعرف وقته، كالأسماك التي تؤخذ بشبكة مهلكة، وكالعصافير التي تؤخذ بالشرك، كذلك تقتنس بنو البشر في وقت شر إذ يقع عليهم بغتة. مع كل ما أعطى للإنسان من فهم ومن معرفة ومن إدراك ومن كرامة في عينين ربنا، لكن يظل الإنسان يجهل، مش بس عايز أقول نهاية حياته، لكن يجهل المستقبل عموما، مش عارف إيه اللي هيصادفه. طب ده الإنسان يعني أسمى المخلوقات ذو فكر وذو معرفة ومخلوق على صورة ربنا، بس ما عرفش اللي هيقابله بكرة، مش بكرة، ما عرفش اللي هيقابله بعد لحظة، متى ما يعرفش، وقته امتى هيحصل ايه ما عرفش، ما يعرفش ازاي شبكة ولا شرك، يبقى لا يعرف متى ولا يعرف كيف ولا يعرف اين سيحدث له هذا، يقع عليهم بغتة. طب السؤال ليه، ليه الانسان وهو اسمى مخلوقات الله ما يعرفش متى ولا كيف ولا اين؟ للمستقبل واحداثه مجهول بالنسبة للانسان. في الحقيقة حكمة ربنا ثلاث حاجات يعني على الأقل، يعني الحاجة الأولانية إنه ربنا عايز الإنسان يستمتع بالحياة، عايز كده تخيله، أنا أول ما تولد يدوني كده ينزل معايا كتالوج من بطن ماما كده، ينزل كتالوج هذا الكائن اللي مولود دوت اللي انتوا فرحانين بيه اللي انتوا عاملين له سبوع اللي انتوا هيصين، في اليوم الفلاني هيصيبه كذا، وفي اليوم الفلاني هيصيبه كذا، وفي اليوم الفلاني في الساعة الفلانية هيصيبه كذا، وفي الحتة الفلانية هيصيبه كذا. ده احنا نقعد نلطم. يعني تخيلوا، تخيلوا كده الواحد هو نازل، نازل مع الكتالوج بتاعه كده، كتالوج الأحداث، ايه ده احنا نعيط؟ لا لا لا، ربنا افرح حبيبي، افرح، افرح بيومك، انا خلقتك عشان تبقى فرحان، وهب لكم كل شيء بغنى للتمتع. ربنا مش خلينا عشان نبتئس ونكتئب ونعيط، ربنا مش خلينا كده اخواتي، احنا اللي جبنا نفسينا البؤس والبك على فكر بسبب خطيئتنا، لكن في فكر الله انسان تاج الخليقة، بقى الحيوان يعيش بلا هم، والانسان اللي مخلوق صوت ربنا يعيش مهموم، ايه ده الكلام دوت حبيب؟ ما احنا اللي جبناه لنفسنا، او ربنا لقى ان احنا هنزداد حزنا ونزداد غما لو عرفنا المستقبل. تملي بدي مثل، تخيل لو واحد مثلا قالوا له يا فلان انت كمان شهر هتعمل عملية مثلا قلب مفتوح، شهر اما يجي دورك يعني، يا نهاري ده يفضل طول الشهر ده بيعيط، قفل على نفسه، يطول دقنه. عرفت احنا ليه بنطول دقننا؟ طبعا دي كانت صورة الانسان الاول، يعني احنا بنطول دقننا انه الانسان اصلا كان ابن ادم يوم ما ربنا صنع بن ادمين كانت الناس كلها ليها دقن، لما تشوفوا الصور القديمه كل الرجاله كانت تربي دقن، ما كانش اخترعوا جيل التو ديت، فيش، فالطبيعي للراجل انه يربي دقنه يعني. فطبعا لما جه بقى المظهر بتاع الانسان اتغير وبدوا بقى يحلقوا، ايه لا اللي تكرسوا الله قال يعني احنا بندور على الزينه، لا خلينا زي ما احنا. طب الناس كان زمان كانت كلها تلبس جلاليب، كل الناس، طب جيهم بعد كده ابتدت اخترعوا البنطلونات، قال لك لا يعني زينه، لا احنا مش هنعمل زي، خلينا احنا لابسين الكلافيه زي ما احنا، ادي يعني الفكره يعني. فبقول لكم بقى لو الانسان عرف انا رايح اعمل عمليه هيكتئب، هيوقف بقى كل حاجه في عيشته ويعيط. سيبكم من في ناس يعني الاكسبشن عمره ما يبقى قاعده، في نوع من الناس شخصيات قوية، وهو يعني ده اللي مش السائد، احنا نتكلم على الطبيعي بالنسبة النسبة الأعلى أو السواد الأعظم من البني آدمين. لا لما تقول له إنك هتعمل عملية يبتدي يتاخد في نفسه ويجي ورا كده ويبتدي زعلان ومش عايز يخرج ومش عايز ياكل ونفسه تسد، يا عم ده لسه العملية كمان شهر، أنت بتقول إيه؟ الحكاية بالفكر. ربنا قال له لا، ما بلاش تعرف اللي هيحصل عشان تعيش فرحان. دي نمرة واحد. نمرة اثنين، الإنسان يجهل متى وكيف وأين علشان يعرف أنه على الأرض غريب. غريب، الغريب ما يعرفش إيه اللي هيقابله، غير واحد قاعد في بيتهم في مملكته في ملكه وهو المتحكم في الأمور، لكن الغريب ده غريب. ربنا عايز يقول للإنسان اعرف أنه غريب، استمتع، بس اوعى المتعة دي تنسيك الغاية اللي انت خلقت من أجلها، هو عن المتعة دي تبعدك عن ربنا. استمتع من ايد ربنا، مع ربنا في متعة، مع ربنا في فرح، مع ربنا في شبع، مع ربنا في رضا، مع ربنا في انبساط. التز عيشا مع المرأة التي احببتها، عيش مبسوط يا ابني بس معايا، لكن ما تنساش ان انت غريب. هذه النقطة الثانية. النقطة الثالثة، الإنسان ما يعرفش متى ولا كيف ولا أين، عشان يظل الإنسان دائما في حال استعداد، استعد للقاء إلهك. لو النهاية معروفة كانت السماء هتتملي من الأفاقين والخداعين والغشاشين، طبعا يفضل عايش طول حياته في الخطيئة وفي الدنس، ويجي قبل ما يموت بيوم رب سامحني ويروح السماء مثلا. يعني ندخل بقى السماء نلاقي المكار والمخادع والغشاش والزاني والسارق، هي عم بديت بقت أرض، هي خلاص ما بقتش سماء. فلا لا لا استعد، عشان اللي ينال الحياة الأبدية يبقى الإنسان اللي استعد ليه. أيضا بالمناسبة ذهبي الفم قال كلمة لطيفة خالص، يعني على حتة أنه عدم معرفة الإنسان بوقت موته، قال كانت الفضيلة هتفقد قيمتها. وده مثل بابونا إبراهيم. أبونا إبراهيم إيه الفضيلة اللي عنده؟ إيمان، ثقة. إبراهيم إذبح إسحاق، حاضر يا ربي، ورايح فعلا يذبحه، خلاص أنت تذبحه اذبحه، أنا هقول لك لأ. فربنا قال له لا تمد يدك ولا تمس الغلام، فبانت الفضيلة اللي في حياة أبونا إبراهيم. بيفترض ذهبي الفم بقى ان ابونا ابراهيم كان عارف انه اسحاق دوت هيموت وعمره كذا طيب ربنا يقول له يا ابراهيم خد اسحاق قوي قوي. ليه؟ انا عارف انا مش هيموت، مش هيموت بقى اتكالا على الايمان، لا مش هيموت اتكالا على ان انا عارف انه اسحاق هيموت وعنده مش عارف كم، اسحاق عاش حاجة وابونا ابراهيم سيت عمره، إسحاق عاش عمر أطول من أبونا إبراهيم. يعني أبراهيم كان رجل مغوار وبتاع سفر ورحالة، فدي يعني أثرت عمر أبونا إبراهيم، يعني حتى بالشكل الطبيعي إسحاق كان يميل بقى للاستكانة وللهدوء، ما يحبش النزاع وما يحب، فكانت نفسيته يعني إيه أقل شوية أكثر هدوءا يعني. فإسحاق عاش عمر أطول من أبونا إبراهيم، يعقوب عاش أقل من الاثنين، يعني حتى كمنهج الحياة طبعا بيحدد عمر الإنسان بالتأكيد. يعني الإنسان اللي يعيش فيه، عشان كده مثلا نلاقي كتير من الأباء الرهبان عاشوا عمر طويل. ليه؟ الهدوء والسكون والخلوة والتسليم لإيدين ربنا، دي بتدو حتى داخليا ما راح يشتكي بقى من ضغط، طبعا مش بالضرورة يعني، ومش بالضرورة اللي عنده ضغط يعني زي حالاتي يبقى يعني عنده ثقة في ربنا، أو حتى لو ثقة على قدها، لكن عادة يعني حياة الخلوة دي بتديهم سكينة داخلية، فتلاقي حتى صحيا أم بطونيوس لم تظهر نضارة عينيه. سيبنا من دي دلوقتي، لكن بقول لكم بقى رايح إبراهيم تذبح إسحاق وانت انت عارف انه مش هيموت دلوقتي، وما عملش فضيغة انت ولا حاجة. واحد مثلا رجل مطافي تبقى في حريق او يقتحم النار، يقول عليه بطل، ليه؟ ده كان معرض للموت. لو هو عارف انه هيموت في اليوم الفلاني وصعف انه عمل كده، اما انت ما عملتش حاجه، ما انت عارف انك مش هتموت لا في النار ولا هتموت في الساعه دي، انت ما عملتش حاجه. فكان البطوله، كان الفضيله، كان العمل العظيم فقط قيمته ضمن يعني تاملات ذهبي الفم في الموت وحكمه ربنا يعني من انه ميعاد الموت يبقى مأكول بالنسبه للانسان. يبقى الخلاصة لأن الإنسان أيضا لا يعرف وقته، كالأسماك التي تؤخذ بشبكة مهلكة وكالعصافير التي تؤخذ بالشر، كذلك تقتنز بنو البشر في وقت شر إذ يقع عليهم بغتة. إلا مطلوب بقى مننا اعمل نمرة واحد بكل قوتك، مدركا إن الله ماسك زمام الزمن والأحداث. أنت مش عارف اللي هيحصل، لكن مش معنى انك مش عارف خلاص نحبط وننام ونكسل، ويا عالم انا ليه اشتغل، ما انا يمكن اموت بكره، ما انا ليه اشتغل، ما انا يمكن اشتغل وبعد كده فلوسي تتسرق. لا 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 لا، احنا مش عارفين ايه اللي هيحصل بكره، لكن ده مش يدعونا للتكاسل، لا بالعكس، اشتغل وانت واثق. واثق في ايه؟ انه في ايدين ربنا الزمن والحدث. فطمن خلاص، اعمل انت كل جهدك وسيب بقى بكره على ربنا، اللي هو قالها لنا ربنا يسوع لا تهتموا بالغد بل يكفي اليوم شر. لذلك أحبة في كتاب كان نزل من زمان بتاع واحد اسمه كارينجي، كان كتاب مشهور قوي، نسيت اسمه، كتاب مشهور قوي يعني، بيعد منه كميات فائقة وترجم لعدد من اللغات، بيحط مبادئ إن إذا الإنسان يعيش مش قلق، يعني دع القلق، أيوة دع القلق واستمتع بالحياة، هو اسم الكتاب كده، دع القلق وابدأ الحياة، دع القلق وابدأ الحياة. ترجم عربي، كتاب حلو. هو خد مبادئ كل يعني كل الكتاب، هو بس باستثناء يعني ان هو كان عمل باب للقدرية، انك لو امنت بالقدر ده يريحك. طبعا دي انا ما تتفقش مع ايماني، لكن كل المبادئ اللي قالها في الكتاب، انا فاكر الكتاب ده قريته من اكتر من 20 سنة يمكن، بس كتاب ما يتنسيش. خد مبادئ الروحية بس بيحطها في قالب فكري، فخد المبدأ بتاع لا تهتموا بالغد. طبعا دي وصية يعني، بس هو خده كمبدأ يعني، انت ما عيش ما تقولش عنه بكرة، سيب بكرة. انا بقى بالنسبة لي كإنسان مسيحي، لا بكرة ده في ايدين ربنا. انا بشتغل وبتعب وانا ما عارف المسيح ماسك زمام الامور. ايضا ممكن اخد منها يعني مبدأ تاني للحياة، عيش وانت مستعد للتغيرات. انا مش عارف ايه هيحصل بكرة، فمبدأ حلو ان الانسان يعيش وهو مستعد للتغيرات الحياة. عمر الامور ما هتمشي بالكامل زي ما الواحد عايز، انا مش متشائم بس يعني عمر الحياة ما هتمشي كده، لازم هتيجي شوية امور يعني معاكسة مخالفة مش زي ما انا مرتب. خليك متقبل ديت، بلاش بقى الواحد يعني راسم ايه طريق وردي. انا عندي ثقة في ربنا بالتأكيد، وده منبع ثقتي في ربنا، هو ده المنبع، انه حتى لو حصلت حاجة انا عارف انه سمح من ربنا وعلى قد طاقتي. بس اللي عايش يعني منتظر ان كل الاحداث تمشي في شكل زي ما بيخطط، ما اعتقدش ان دي من الحكمة حبايب، لانه الدنيا مش كده يعني. فليبقى الانسان يعني عنده استعداد، ممكن يحصل خلاص ان ربنا سمح اوكي، لكن ده مش هيدعوني للاحباط، ولما يحصل مش هتصدم. انا متوقع انه ممكن يحصل كده. بصوا التشبيهات اللطيفة اللي شبهها، كالأسماك التي تؤخذ بشبكة مهلكة. السمك بيسبح في المية وفجأة يقع في شبكة، ده مين ده؟ ده الإنسان اللي مشغول بطيارات العالم، الموضة كده، الفكر كده، قصة الشعر بقت كده، مش عارف ايه، مشغول بطيارات العالم وماشي بحسب طيارات العالم. ده يؤخذ فجأة في شبكة الموت، ده يصادفه ذلك اليوم بغتة كالأسماك التي تؤخذ بشبكة مهلكة. طب المثل الثاني بيصور حياة الإنسان كالعصافير التي تؤخذ بالشرق. العصفور ده بيطير عالي قوي، بيصور الإنسان اللي بيسلك بكبرياء ده يقع في فخ. كالعصافير التي تؤخذ بالشرق، إنسان متكبر يقطع فجأة. أيضا أخد من الاثنين دول آية، السمكة وهي بصة للطعم، هي بتنتظر من الطعم ده حاجة لذيذة هاكل، إذا بالأكل ده وقعها في شبكة. الطير في شرك، في فخ محطوط بس جواه حبات حنطة مثلا، فهو بيمني نفسه بحبات الحنطة، إذا بحبات الحنطة اللي هو بيمني نفسه بيها بقت هي الإيه، هي سبب ألمه، سبب حزنه. هذه مأساة الإنسان، إن ما يظنه الإنسان في خيره مرات كتير، إيه ده حبيب، مرات كتير ما يظنه الإنسان إن في خيره إذا به هو سر حزنه وسر شقائه. ما أحوجنا للاتكال على الله حبيب. أنا شايف طعم بس حبيبي إذا في شبكة أنت مش شايف وش أخبرك منها، ده أنا رايح للطعم. بس ما هو الأكل اللي أنت أكلته ده وقعك في الفخ، طب انا اعرف منين؟ بس محتاجين ربنا، محتاجين ربنا. جهل الانسان بالمستقبل هو اكبر دعامة لاحتياجنا للايمان. يمكن الانسان لو عارف بكرة ما كانش يتكل على ربنا، ما انا عارف. يمكن ربنا سمح ان الانسان يبقى ضعيف في هذا الامر عشان يبقى ده سبب اساسي فعلا. انا ليه بتكل على ربنا؟ انا خايف من بكرة، انا فعلا خايف من بكره، مش عارف انا هيحصل لي بكره. فخوفي ده بيخليني اتكل على الله، احط ثقتي في ربنا مش في قدرتي، مش في ذاتي، مش في مهاراتي. ايه مهاراتك هتعمل ايه؟ انت عارف اللي هيحصل. فده بقى دافع للاتكال على الله. لذلك محتاجين الحكمه دي بقى. بص يقول ايه في الايه 13، هذه الحكمه رأيتها تحت الشمس وهي عظيمة عندي. ايه الحكمة اللي انت شفتها يا سليمان؟ النقطتين اللي اتكلم فيهم دول، ان الانسان يشتغل متكل على نعمة ربنا، لا متكل على سعيه ولا متكل على خفته ولا متكل على حكمته ولا متكل على معرفته ولا متكل على فهمه. لا، أنا بعمل كل جهدي لكن أنا متكل على نعمة الله. دي حكمة مرات كتيرة تبقى مش عندي زوي المواهب، خفيف الحركة، لا أنا مش محتاج ربنا، ده أنا عندي مهارات. الحكيم، أنا مش محتاج ربنا، أنا بمخ أعرف أتصرف. زوي المعرفة، اللي عنده حظوة عند الرؤساء، أنا مش محتاج ربنا. فسليمان بيقول لا، دي الحكمة بتقول، هذه الحكمة رأيتها، إنه اللي يبقى عنده المهارات ديت متأكد إن المهارات مش هتنجحه. دي حكمة بتغيب عن ذهن كثيرين. بدليل طالب في الامتحانات، مرة واحد مثلا راح شاف كان بابا كرولو صلي، بيقول له صلي لي بكرة وبعد بكرة ويوم الاثنين بتاع الأسبوع الجاي. قال له طيب وبكرة وبعد بعده مفيش امتحانات؟ قال لا، دي مواد سهلة، يعني انت متكل، يعني انت ده انت شاطر يعني، فدي مش محتاج صلاة. بقول لكم حكمة، انه الانسان رغم مهاراته يبقى في يقين داخلي ان انا محتاج معونة ربنا، لان مش مهاراتي هتنجحني. حكمة بتغيب عن كثيرين. هذه الحكمة رأيتها، وسليمان بيقيمها، هي عظيمة عندي. ان يبقى الانسان رغم ان ماله من مهارات ما يشتغلش بمعزل عن الله. انه نمرة اتنين، ان الانسان بيشتغل وهو واثق ان ربنا هو ضابط بكرة وضابط الزمن وضابط الاحداث. واحد يقول لك ايش ضمني؟ ما فيش ضمان يا حبيبي، الضمان انك يبقى عندك ثقة في ربنا. طب الحكمة دي مش عندك، مش عند الكل. الحكمة الالهية دي ان الانسان يثق في الله. انا مش عارف ايه اللي هيحصل بكرة. طب بتضحك ليه؟ أصلا مطمن لربنا. البيبي ليه ما بيشيلش الهم يا اخواتي؟ ليه المسيح بيقول لنا ان بترجعوا من صومال الاطفال؟ ليه الطفل ما بيشيلش الهم؟ لان الطفل في عينيه بابا ده حاجه كبيره قوي. خلاص عندي بابا. لما تبتدي من تعاملات الحياه عدم حكمه من الاب، من مواقف، يبتدي الانسان ثقته تقل. هو بيكبر بقى، المفروض لما بيكبر ثقته في ابوه تزيد، المفروض، بس لضعف ما بدأ يكبر وبدأ يحس لا بابا مش قد كده، بابا بيسيبني، بابا ما بيعملش، يبتدي يخاف هو من بكرة. لذلك الطفل بيتدمر نفسيا لما يلاقي بابا وماما بيتعاركوا مع بعض، يتدمر. لو أب وأم عايزين يموتوا عيالهم من الصغر يخلوا العيال يشوفوا بابا وماما هو بيتعاركوا، تطلع نفسية الولد مهدي. أنا العماد بتاعي، العمودين اللي شايليني بابا وماما، وانا بيبي صغير ده بيتشكل وجداني بالمنظر دوت. فانا اماني وفرحي وانبساطي كطفل انه عندي بابا وعندي ماما. نهار بقى ما ثقتي ببابا دي تقل من مواقف عراك ما بين بابا وماما، ابتدي بقى من جوه اتضمر. ليه؟ ما فيش، ما مش مطمن. نفس الحكاية في الايمان. أنا إن لم ترجعوا من صيوص الأطفال، أنا واثق في ربنا، عشان كده مش خايف من بكرة، معايا بابا. هذه الحكمة رأيتها تحت الشمس وهي عظيمة عندي. إن الإنسان يبقى له مهارات لكنه ما يشتغلش بيها بمعزل عن الله، إن الإنسان مش عايل هم بكرة لأنه واثق في ربنا. الفكر ده حبايب هو عين الحكمة. ده كلام وما يطمنش وملهوش ثوابت. انت حر، روح بقى عيله الهم، روح اقلق من عيشتك، انت حر. ما احنا بنقول لك ده الحكمة، عايز تقبلها بقى، مش عايز تقبلها يعني اخبط راسك في الحيط، ملهاش سكة تاني. هو ده اللي يخلي الانسان يعيش فرحان امام لغز الحياة. حط إمكانياتك في إيدين ربنا، كبيرة كانت أم صغيرة، ثق في ربنا هو اللي بيدبر. خلي اليقين ده جواك. يحذر بقى هذه الحكمة مع ثنوها ومع قيمتها الغالية، لكن في الحقيقة الحكمة دي غير معترف بها من كثيرين. الحكمة دي اللي احنا وصفناها ديت مش معترف بها من كثيرين. وبيدي مثل، بيقول في الآية 14، مدينة صغيرة فيها أناث قليلون، فجاء عليها ملك عظيم وحاصرها وبنى عليها أبراجا عظيمة. المدن زمان كانت تبني بسور، طب نقتحم السور ازاي؟ نروح بنين برج ويروحوا طالعين فوق البرج دوت، حاجة من الاتنين، يا يدلدلوا سلالم ويروح داخلين جوه المدينة يبقوا اقتحموا السور، يا اما من البرج دوت يضربوا الناس اللي جوه المدينة. فالابراج ديت كانت هي الوسيلة لكسر حصار المدينة او حماية المدينة من السور. بنى ابراج، مدينة صغيرة فيها ناس قليلين، جاء عليها ملك عظيم حاصر المدينة وبنى الابراج هيقتحمها. الآية 15، ووجد فيها رجل مسكين حكيم، كان جوه المدينة دي راجل غلبان بس حكيم، فنجى هو المدينة بحكمته. نجى المدينة، يا إما ادى للمدينة خطة محكمة عشان نهزم الملك دوت، يا إما عمل صلح مع الملك فحمى المدينة، أيا كان هو بحكمته قدر ينجي المدينة. شيء عظيم جدا، الراجل ده احنا مدينون له. لا، بيقول لك وما أحد ذكر ذلك الرجل المسكين، الرجل اللي ادانا الحكمة ده وده ما حدش افتكره. سليمان بيقول الحكمة اللي أنا بتكلم عنها ديت، وما أحد ذكر ذلك المسكين. الحكمة دي رغم أن هي اللي تنجي، رغم أن هي اللي تحمي الإنسان، رغم أن هي اللي تحفظ الإنسان، لكن ما حدش بيعتبرها، هي غير معتبرة في عينين كثيرين. ده المعنى اللي عايز يقوله سليمان. القصة اللي حكاها دي قد تكون قصة حصلت فعلا أيامه يعني، يمكن، أو قد يكون سليمان هو اللي بيدي المثل دوت عشان يظهر بعظم الحكمة، لكن في عينين سليمان هي عظيمة عندي. الناس نسيت الحكمة ديت وما اعتبرتهاش، لكن سليمان قال لا، أنا الحكمة دي غالية أو عندي. يبقى كون إن الإنسان يعيش متكل على الله واثق في ربنا، سليمان بيقول دي أعظم حكمة، هي منسية من الناس، لذلك وعين تحت حصار وتحت دقات ومال جابين نفسهم، لكن أنا لما اتعلمت الحكمة دي وعشت بيها دي غالية أوي. القصة اللي حكاها سليمان ديت تشابه قصة حصلت في سفر صموئيل الثاني لصح 20، واحدة امرأة اسمها آبل. القصة كانت ايه؟ واحد اسمه شبع بن بكري كان عمل ثورة ضد داوود، فجاي يؤاب رئيس الجيش راح قايم علشان يموت شبع والناس اللي معاه، فطلع يجري احتمى جوه مدينة، فجرى يؤاب راح محوط المدينة دي هيحطمها ويهدها عشان الرجل المتمرد على الملك جوه داود. فجت من على سور المدينة آبل، راحت من دي يؤاب، قال له انت عايز تهد المدينة ولا انت عايز شبع؟ قال لا انا مش عايز اهد المدينة، انا عايز شبع. قال طب خلاص استنى، راحت نازلة خلت اهل المدينة قطعوا راس شبع وراحت رمية له راس شبع منين؟ من فوق السور. فراح يؤاب خد الجيش وايه ومشي. فعلا ست حكيمة بحكمتها نجت المدينة، لكن ما أحد ذكر ذلك الرجل المسكين. عايز تقول لنا إيه يا سليمان؟ أنت بتقول لنا العمل هو العلاج أو الرد أمام أحجية الحياة، مش معنى إن في تساؤلات في الحياة ملهاش إجابة؟ مش معنى إن مش تملي النتائج بتبقى كما هو متوقع أو كما هو المنطق بيقول، ده مش يدعونا للإحباط ولليأس؟ لا، قال لك نمرة واحد، حط مواهبك في ايدين ربنا مسيح هينجحك. نمرة اتنين، ثق ان ربنا ضابط الزمن والحدث. نمرة تلاتة، اعمل دون انتظار شكر من الناس. يا حبايب، يا لما الواحد يعيش بالمبادئ دي، مبادئ حكمية، بس في الحقيقة حكمة الروح القدس اكدت لينا هذه المبادئ. احنا دي بناخدها، ده فكر بشري، ده واحد بيفكر بدماغه اخواتي، ده فكر بني ادم حكيم. مدعو كل البشر ان يعيشوا بالمبادئ ديت. تعيش كده هترتاح، عندك مواهب بس خلي عندك اكفر ربنا. مواهبك لوحدك مش هتنجحك، ناس اصحاب مواهب وما نجحوش. بكره احنا مش عارفين بكره، بس احنا واثقين في اله بكره. ربنا ضابط الكل، مش هو اللي خلقك يا ابني، مش هو بياكل عصافير، مش هيسيب البني ادم، بس ببساطه شديده. نمره ثلاثه، طب انا بتعب وبشتغل والناس مش مقدره. ما هو قال لك اهو الحكيم دوت بحكمته نجى المدينه، وما أحد ذكر ذلك الرجل الحكيم. خلاص.
طب من الشغال؟ قال لك لا اشتغل.
ما تنتظرش ثناء، ما تنتظرش مدح، ما تنتظرش إكرام، ما تنتظرش تقدير من الناس. من أنا بشتغل ليه؟ نرجع للكلمة اللي قالها بولس الرسول، احنا بنخدم الله للناس، هناخد الميراث من ايد ربنا. العمل اللي احنا بنعمله ده بنخدم الرب المسيح بس. خلاص الناس بقى تقدر، الناس ما تقدرش، الناس تثمن العمل ما تثمنهوش، عمل ايش دعوه، انا بعمل عشان خاطر ربنا وانا هاخد المكافأة من ايد ربنا بس. لكن يعيني بقى على اللي يشتغل يا حبايب ومستني، يا ابونا ده انا عملت، مفيش عارفان، مفيش اعتراف، ناس مش مقدره يا عم ده، يعني كتير يا حبايب في الاعتراف، يا ابونا ساعدت وعملت ومش عارف جالي ظرف ولا مش عارف حصل ايه وما جوش يساعدوني. يا اخي ولا يا اختي انت بتعمل ليه؟ انت بتعمل عشان ربنا عشان الناس؟ لو بتعمل عشان ربنا ما تزعلش، هتاخد مكافاه من ربنا. لو بتعمل عشان الناس بطل تعمل. لسه حد كان بتفضل، كانت اختي يعني، تخلص ما تعمليش. هي الناس كده، انت بتعملي عشان تاخدي اجر من الناس، الناس ما بتكافئش خلاص بطلي تخدمي. انا بعمل عشان خاطر ربنا، ادم بنعمل خاطر ربنا يبقى ما ندورش اجر من الناس. بس انا تعبت وهم ما قدرونيش. قعدنا بقى في القصه دي قعدنا كتير، يعني يا ستي احنا بنعمل عشان خاطر المسيح ولا عشان خاطر الناس؟ ما هو ده السؤال. عشان خاطر الناس استنى مكافاه من الناس، الناس ما بتكافئش بطل تشتغل للناس. ما هي كده، لا ليس يكون لكي يكون للآخرين راحة ولكم تعب. حلو ان الواحد يغصب عن نفسه في الاول، يمكن التخصص ده يولد الفضيلة، لكن لا انا تملي بساعد وبتنكد انه الناس ما ساعدتنيش، خلاص يا عم بطل. ليه؟ ما هو مش قادر اتعلم الدرس دوت. لا انا بعمل عشان ربنا، عشان ربنا خلاص يبقى ما تشتكيش، لانك هتاخد المكافأة من ايد ربنا. معلش احط كده بين قوسين، ليه بقول ما تعملش؟ احنا في البداية ممكن الواحد يغصب نفسه على الفضيلة علشان يقتني، يعني انا بغصب نفسي اساعد الناس عشان اقتني ان انا بعمل ده من اجل ربنا. طب انا زمان هذا مقدار، وكل لما بعمل ارجع متنكد وارجع زعلان، ارجع مع حاجة من الاثنين، يا تقتني بقى الفضيلة وتحط في فكرك ان المكافأة من يد ربنا، يا اما نبطل، ريح نفسك بقى ما تساعدش حد. لان في الحقيقة بقى لو الانسان بقى صادق بينه وبين نفسه، إن أصر على هذا الفكر يبقى أنا مش بساعد الناس عشان خاطر ربنا. لو الإنسان بقى صادق داخل كده كده بقى بينه وبين نفسه كده جوه وهدي، لا أنا بساعدهم عشان يساعدوني، فلما ما ساعدونيش أنا زعلت. بس يعني يبقى أنت بتعمل عشان خاطر مين؟ عشان خاطر ربنا. وما أحد ذكر ذلك الرجل المسكين. ثمرت ده بقى استنتج سليمان الآية 16، فقلت الحكمة خير من القوة. خلاص أنا بقى سليمان اقتنعت فعلا هي الحكمة أغلى حاجة، حتى وإن كانت محتقرة من الناس، أما حكمة المسكين فمحتقرة وكلامه لا يسمع. أنا سليمان اقتنعت واثق إن الحكمة أفضل من القوة، حتى لو الناس مش معترفة بالحكمة ديت، حتى لو الناس مش قبلها، مش مهم، انا عن يقين ده احكم بني البشر ان هي دي الحكمه. حط مواهبك في ايدين ربنا، ثق في ربنا، اشتغل ومش منتظر مكافاه من الناس. الكلام ده تقول للناس بتحتقره، يحتقروا زي ما هم عايزين. لكن انا فقلت الحكمه خير من القوه. ليه الحكمه خير من القوه حتى وهي محتقره من الناس؟ لانه في الحقيقه اللي بيحتقروا الحكمه وقت الخطر بيجروا على الحكماء حتى لو كان هم بيحتقروا فكرهم. المثل على كده إليشع عنده حكمة إلهية، كان محتقر من ياهورام ملك إسرائيل، رجل شرير وبيعبد أصنام، فما كانش يعتني بإليشع. في مرة جيش ياهورام ملك الشمال وجيش ياهوشافاط رجل التقي ملك الجنوب وجيش ملك آدوم اللي هو ناس لعيسو، التلاتة دول اتحالفوا مع بعض عشان يروحوا يحاربوا مؤاب. مؤاب ده اللي هو نسل لوط، لوط خلف عمون ومؤاب، فده نسل لوط. التلات جيوش دول طلعوا في الحرب، مشوا لمدة 7 أيام، المية خلصت والتلات شعوب هيموتوا. خلاص التلات جيوش متأسف، التلات جيوش هيموتوا، مفيش مية. طب ايه الحل؟ قال لك ما فيش غير عليش. ده حاصل على حكمة إلهية يعني نجيبه يحل لنا المشكلة، هنموت. طب يا هرام ما بيطقهوش. لا معلش بس احنا هو اللي عنده الحل. طبعا جابوا أليشع، ولما شاف يا هرام احتد، تروح تسأل أصنام أبيك وأصنام أمك، ما يعني أنت جاي لي أنت جاي دلوقتي؟ فيا هوشافاط راجل تاي قال له لولا ماما رافع وجهك هاتوله عواد عشان تهدى كده نفسية أليشع بعد ما احتد. فهديت نفسية أليشع فربنا اداله الفكر، احفروا الوادي جبابا. احفروا الجباب ديت جماعة بتوع الهندسة يسموها سحرات، يعني يجوا في السحر يعملوا ايه؟ يعملوا حفرة كبيرة قوي ويخلوا الميول حوالين الحفرة دي كبيرة جدا، فلما تيجي الدنيا تشتي طبعا لو هنعمل بركة البركة هتلم شوية مية قد كده، لكن لما تبقى الصحارة دي كبيرة وفيها ميول فالمية كلها تجري وتنحدر جوه الايه؟ جوه البركة كده، فيخزنوا فيها مية، يعني حاجة معروفة في المناطق الصحراوية يعملوا الصحارات دي من الاسمنت يعني عشان تحتفظ بالمية. فأليش عنهم كده احفروا الوادي جبابا، ونزل دوية مطر اتملت الجباب دي مية، الجيش شرب ونجى الجيش. فقلت الحكمة خير من القوة، اهو ثلاث جيوش هيموتوا، لكن الحكيم اللي كان محتقر دوت، اما حكمة المسكين فمحتقرة وكلامه لا يسمع. يبقى استنتاج سليمان بعد ما قال لنا الحكمة في نقاطها الثلاث، مواهبنا في ايدين ربنا، ثقة ان الله ضابط الزمان والمكان، نمرة ثلاثة اشتغل بدون اتكال على مديح الناس ومكافأتهم. سليمان بيقول انا استنتجت ان الحكمة دي خير من القوة، يبقى عندك الحكمة دي احسن ما تبقى قوي، لان قوي ممكن ما تكسبش، قوي ما تعرفش ايه اللي هيحصل لك بكرة، قوي ممكن الناس تبقى ناقمة عليك مش هتنال مديح ورضا. نمرة اتنين اعرف ان الحكمة دي استنتاجي محتقرة من الناس، اوعى تفتكر لما تعمل كده الناس هتمتدحك، لا الناس بتقول لك ده اي 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 مسميات بقى، دي دونية، ده مش عنده ثقة في نفسه، ده متواكل، يعني علم النفس بيسمي الحاجات دي مسميات كثيرة يعني. سمي الحاجات دي مسميات كثيرة جدا، ما حكمة مرفوضة حبايب من العالم. يعني ازاي ده انت حكمة العالم تقول لك ايه؟ لا ده انت طبعا عندك ثقة في نفسك وتقول لنفسك انا اقدر، قول لنفسك يعني بيعلمهم كده، الواحد يقعد بينه ونفسه لا انا اقدر، لا انا هنجح، لا انا مش كده. تشوف حتى مثلا اللعيبة مثلا او المدرب في الكورة، يعني كل واحد بيتكلم على حاجة لغويها يعني. فيقعد مع اللعيبة كده بين الشوطين ايه يبوست فيهم، لا احنا نقدر، لا احنا هنكسب، لا احنا شوية، وينزلوا يبقى ليهم نشيد كده حماس، واو واو ايه هو كده. لكن تقول لواحد انت ضعيف ومحتاج ربنا، ايه انت بتقول؟ انت بتحطم طاقات الناس. فالكلام ده مش مقبول من حكمة العالم يا حبايب، يعني سليمان مش بيقول من فراغ، قال لا انا عندي الحكمة دي احسن من القوة رغم ان هي محتقرة من الناس. نمرة ثلاثة الاستنتاج الثالث اللي قاله سليمان، كلمات الحكماء تسمع في الهدوء. كلام ده عايز تروح تقوله الواحد يعني ايه انسان كده فيه في حال هدوء، انسان بيفكر، انسان بيقبل الفكر عشان يقتنع بالكلام دوت. كلمات الحكماء تسمع في الهدوء اكثر من صراخ المتسلط بين الجهال. هتروح بقى في وسط غوغاء والصوت العالي، المبادئ دي غلط والدنيا مش عارف ايه ولازم تعيش بدراعك ولازم تتقوي شخصيتك، قال لك تروح تقول الكلام دوت للناس دي ما بتسمعش. لكن مين اللي يسمع الحكمة دي؟ في الهدوء كده، الانسان لما يقعد كده بينه وبين نفسه ويتيقن من حقيقة نفسه ومن حقيقة ضعفه ويحس بمعونة ربنا في حياته. لكن بقى تعالى بقى في الغوغاء وفي الهيصة وفي الصوت العالي وفي الدنيا وفي البروباجندا بتاعت العالم، لا 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 الكلام ده ما لهوش ودان تسمعه. كلمات الحكماء تسمع في الهدوء، طبعا في الصخب ده ما فيهاش حد يتكلم يعني. لسه له حته صغيره ويطلع من عند الحجز كده، طلع خلاص نسهل يعني طبيعي اهوت كلمات الحبيب ازاي يعني ازاي احنا عايزين نتكلم كلام ربنا وفي وسط صخب وصوت عالي ودوشه وعيال بتزعق وواحد بيهزف كرسي وواحد بيكح مش كده مريان؟ فيعني ايه الواحد عايز يهدى كده عشان ياخد الكلام والكلام يدخل جواه وهو يستقبل الكلام. كلمات الحكماء تسمع في الهدوء فعلا يا حبايب، لكن تعالوا بقى في الصخب، تعالى احنا بقى في وسط هيصه ودوشه وسويقه، مين يا عم اللي هيسمع؟ اكثر من صراخ المتصلب بين الجهال. اديكم مثل رائع في الكتاب اعمال 19، الصورتين دول بصوره بليغه جدا. اكثر من صراخ المتسلط بين الجهال، المتسلط واحد اسمه ديمتريوس، صائغ صانع هياكل فضه لارتميس، راجل بيشتغل في الصياغه بيصنع هياكل فضه لارتميس ويبيعها. سحبنا من هذه الصناعه، احنا الشغله دي بتكسبنا كتير. جي بولس، امال بولس هذا قوم كثير دعوا ناس عن السكه دي وقال لهم لا تصنع بالالهه، بالايادي ليست الهه، فليس نصيبنا هذا وحده في خطر كده، احنا التجارة بتاعتنا حتبوظ. فرح لمم الجهال اللي هم بقى كلهم سعتهم من هذه الصناعة وقعد يصرخ في وسطهم، اكثر من صراخ المتسلط بين الجهال، عرف يسخن الناس اللي شغالين، فراحوا كلهم سخنوا يهتفوا نحو مدة ساعتين عظيمة هي أرطميس التي لأهل أفسس. عشان صراخ. طب في الصراخ دهوت قدر بقى إنسان بحكمته يسكن الصراخ دهوت. مين؟ كاتب المدينة. كاتب المدينة وقف قال لهم يا جماعة، من الناس لا يعرف انه اهل افسس متعبدة الارتميس؟ دي الدنيا كلها عارفة هنا معقل ارتميس، ودي عبادة من الله، ان كانت هذه الاشياء لا تقاوم محدش يقدر يقف قدامها، ينبغي ان تكونوا هاديين. احنا خايفين من بولس، ده احنا عبادتنا عبادة الهية. بتعلوا صوتكم ليه؟ ما اللي بيعلي صوته ده اللي ضعيف، اللي بيعلي صوته ده اللي خايف. لا انتوا خايفين ليه؟ مش انتوا واثقين ان العبادة دي من ربنا؟ عبادة هي الصح. إن كان لديمتريوس والذين معه، لو ليهم أمر، ليهم قضية عند بولس، ترفع في محاكم القضاء، روح ترفع عليه، ارفع عليه قضية، لكننا في خطر من أن نحاكم من أجل فتنة هذا اليوم. لكن لو سيبنا الدنيا كده الحكومة الرومانية هتيجي في في شغب في مظاهرات في إيران يروحوا إيه؟ يروحوا يقبضوا عليكم. فالناس سمعت الكلام فاقتنعت، فهدأ الكاتب الجامعة، هدأ الناس بالكلمتين دول. كلمات الحكماء تسمع في الهدوء أكثر. الناس اللي تجاوبت مع المتسلط دوت وصرخت مع صراخه، كلام الحكمة ده إيه؟ سكنهم، هداهم. كلمات الحكماء تسمع في الهدوء أكثر من صراخ المتسلط في الجهال. يختم في الآية 18، الحكمة خير من أدوات الحرب. رجع تاني سليمان للي بدأ بيه، الحكمة أفضل من القوة، الحكمة خير من أدوات الحرب. الحكمة تدي قوة للإنسان أكتر ما أدوات الحرب تدي له قوة، ومع هذا، مع أن الحكمة تدي قوة، مع أن الحكمة أقوى من آلات الحرب، أما خاطئ واحد فيفسد خيرا كثيرا. لكن ممكن إنسان تاني مستبد، إنسان تاني صوته عالي في حماقة، يهيج الناس، أو في حماقة يرفض سماع صوت الحكمة. الحكمة خير من أدوات الحرب، أما خاطئ واحد فيفسد خيرا كثيرا. تيجي للخاطئ ده تقول يا فلان أنت غلطان، أنت مين أنت وأنت فاكرني ما بفهمش وأنا مستني حد يفهمني؟ فيبقى فيما الحكمة أقوى من أدوات الحرب، للأسف الخاطئ ما بيقدرش يسمع صوت الحكمة، فيكون ده سبب في فساد حياته. ده الحديث بتاع النهاردة. بس قبل ما أصرفكم بسلام، الآيات من 13 لغاية 18 هنرجع عليها في عجالة، لأنها في الحقيقة صورة رمزية بديعة للخلاص. يعني كده خلصنا فكر سليمان، وهنشوف دلوقتي ايه ربط ده بالحديث اللي جاي. بس يعني هفتح كده وكوسين الآيات اللي احنا قرناها من 13 إلى 18 بتحكي قصة الخلاص بشكل بديع جدا. مجرد قراية بس، هذه الحكمة من أول آية 13، هذه الحكمة رأيتها تحت الشمس. شفت تحت الشمس حكمة تدبير الخلاص، حكمة الفدا، لأن هي كانت في فكر الله منذ الأزل ما شفناهاش، لكن في ملء الزمان تجسد ابن الله فشفنا بعيننا الحكمة دي تحت الشمس. هذه الحكمة رأيتها تحت الشمس وهي عظيمة عندي. حكمة الفدا، حكمة الخلاص دي ثمينة جدا في عينين الأتقياء. ايه هي؟ مدينة صغيرة. المدينة الصغيرة دي اللي هي كوكب الأرض. كوكب الأرض صغير جدا 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 مقارنة بالمجموعة الشمسية اللي الأرض ضمنها. المجموعة الشمسية دي قليلة جدا وسط ملايين مليارات المجرات. يعني لو حبينا نحط الأرض بالنسبة للكون ده كله، صدقوني يعني لو قلت حباية رملة جنب بطيخة دي نسبة برضو مش دقيقة. الأرض بالنسبة للكون كله مدينة صغيرة. الطيارة تطلع تلف حولين الأرض تقعد لها كذا ساعة أيام يعني، لكن لما طلعوا في الفلك الخارجي لما بصوا بقى للأرض من فوق دي 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 وما فيش حباية رملة. مدينة صغيرة مالها؟ فيها أناس قليلون. كانت بداية في آدم وحواء، أناس قليلون. فجاء عليها ملك عظيم. مين الملك العظيم ده؟ إبليس. طب ليه عظيم؟ لأنه كان طغمة سمائية كروب، كروب. جاء عليها، جاء علشان يستعبد رأسنا الأول آدم. جاء عليها يعني جي يحتلها، جي يستعبدها. وحاصرها. الشيطان بيحاصر الإنسان بخطايا كثيرة، حصار حوالين الإنسان في كل حتة، في البيت وفي الشارع وجوه نفسه حصار. لما حصرنا بخطايا هو أيضا محاط بالضعف. لما مسحنا رئيس كهنتنا بجسد محاط، الخطية محيطة بينا، نطرح عنا الخطية المحيطة بينا بسهولة. بولس بيقول في العبرانيين ثمرة الفدا، فالخطية محيطة بينا. حاصرها وبنى عليها أبراجا عظيمة. قلنا البرج ده اللي بيقتحم أسوار المدينة. مهما الإنسان يحصن نفسه عشان يبني برج، برج إيه؟ برج محبة المال. يمكن من البرج ده يرمي الإنسان. عخان حب المال ضاع، جحزي حب المال كثيرة طبعا. برج من ضمن الأبراج. ممكن برج تاني برج الذات والكبرياء، برج ضيع واحد زي همان. ممكن برج تاني برج الشهوات واللذات، برج ضيع واحد زي أمون ابن داود. حاصرها وبنى عليها أبراجا عظيمة. استعبدت البشرية للمتسلط داود الملك العظيم. طيب الآية 15، ووجد فيها رجل. مين الرجل داود؟ المسيح. ليه؟ لأن المسيح دعي في سفر زكريا رجل رفقتي. الآب بيتكلم عن الابن، قال ده رجل رفقتي، راجل طبيعة البشرية لكن هو رفيقي أنا والأب واحد. والمسيح دعي رجل وجد فيه رجل، لأن الإنسان بعد الخطية قال عنه الكتاب أما الرجل ففارغ وكجحش الفرى يولد الإنسان. لكن المسيح هو الرجل الحقيقي، الإنسان الثاني، المسيح من السماء. ووجد فيها رجل، رجل شريف الجنس بتعبير لوقا. ووجد فيها رجل بس مسكين، مسكين فقير غلبان. المسيح في تجسده كان مسكين خالص، لأنكم تعرفون نعمة ربنا يسوع المسيح اللي كان معنا في آخر عشية السبت، إنه من أجلكم افتقر وهو غني. رجل مسكين عشان كده المزمور 102 العنوان بتاعه فوق صلاة لمسكين إذا أعيا. كنا تمنى طبعا في سفر المزامير في المزمور دوت دي بتصور المسيح في بستان جثماني، ولما الملاك نزل ليقويه شفنا في المزمور ده كلمات الملاك: يا رب من البدء أنت أسست الأرض والسموات هي عمل يديك، هي تبيد ولكن أنت تبقى، كلها كثوب تبلى وكرداء تطويها تتغير، أما أنت أنت فسموك لا تفنى أبدا. دي الكلمات اللي الملاك قوى بها المسيح في البستان. صلاة لمسكين إذا أعيا، عشان كده المزمور يقول لم يرزل مسكنة المسكين، مزمور 22 مزمور الصليب. وجد فيها رجل مسكين، نمرة 3 حكيم، ده مش حكيم بس، ده هو أكنوم الحكمة. عشان كده معلمنا بولس الرسول يقول عن المسيح صار لنا حكمة من الله، وهو قال عن نفسه في سفر الأمثال أنا الحكمة أنا الفهم. وجد فيها رجل مسكين حكيم، عمل ايه الرجل المسكين الحكيم دوت اللي وجد فيها، اللي في ملء الزمان اتحد بطبيعتنا في بطن أمنا العذراء، فنجى هو المدينة بحكمته. نجى المدينة بحكمة قال عنها بولس الآخذ الحكماء بمكرهم، حكمة الخلاص، لأنهم لو عرفوا لما صلب رب المجد، لو عرفوا الحكمة، الحكمة الإلهية من صلب الابن المتجسد ما كانوا صلبوه. فهو بحكمته قدر يخفي التدبير عن الشيطان، رغم ان التدبير ده معلن بكل تفاصيله في العهد القديم، لكنه بحكمة قدر يخفي هذا التدبير في ملء الزمان عن الشيطان. لذلك كان دائما الشيطان يسأل كنت ابن الله، ان كنت في بداية خدمته على تجربة بعد ما سمع الشهادة في الأردن وفي نهاية خدمته هو على الصليب، إن كنت ابن الله فانزل عن الصليب فنؤمن بيك. عارف يخفي التدبير عن الشيطان، حكمته. فنجى هو المدينة بحكمته. طب العجيب في الأمر بقى، بعد ما نجى البشرية بالفدا بتاعه، وما أحد ذكر ذلك الرجل المسكين. في طبعا مؤمنين بيذكروه وسيظلوا يذكرونه حتى مجيئه التاني، لكن كتير في الأرض جاء إلى خاصته وخاصته لم تقبله. لا ده اللي أكتر من كده، كون العالم به ولم يعرفه العالم، يعني هو اللي خلق العالم لكن لما جاء في وسط العالم العالم معرفوش، وإلى اليوم وما أحد ذكر ذلك الرجل المسكين. كتير بيرفضوه لغاية النهاردة. لذلك المسيح علينا الباب الضيق قليلون اللي بيدخلوا منه، طب الباب الواسع كثيرون. فما أحد ذكر ذلك الرجل المسكين. طب يكمل في الآية 16، فقلت الحكمة خير من القوة، لأن هو صنع بالحكمة ما هو أعظم من القوة، الحكمة اللي ظهرت في ضعفه على الصليب، القوة بتاعت ربنا ظهرت في الطوفان. طب الطوفان ما خلص البشرية، القوة بتاعت ربنا ظهرت في نار تنزل من السماء سدوم ما خلصتش البشرية، لكن الضعف اللي ظهر به في الصليب هو اللي خلص البشرية. فقلت، طبعا الضعف ده كان حكمة إلهية، فقلت الحكمة خير من القوة لما شفت تدبير الخلاص. أيضا لما شفت تدبير الخلاص فقلت الحكمة خير من القوة، لقيت ياما قوة شريرة قامت ضد اللي أمنوا بذلك المسكين، الكنيسة يعني، ياما قوة شريرة، ممالك حاولت تحطم الكنيسة. فقلت الحكمة خير من القوة، اتحطمت، أبواب الجحيم لن تقوى عليها. ورغم أن العالم شاف، يا حبيبي إيه العمل للناس فيه دوت؟ إيه العمل لأهل العالم فيه؟ يعني ديكوا شايفين أفكار وفلسفات ومبادئ حتى اليوم لا تقوم لهم قائمة إلا بحماية النظام بالسيف، العالم كله شايف كده. طيب في المقابل شايف انه المؤمنين بي لا مسكوا سيف، في انتشار الايمان ولا مسكوا سيف في الدفاع عن نفسهم، ولا مسكوا سيف ضد الممالك اللي قامت ضدهم. ومع هذا فضلت الكنيسة قائمة. دي المشاهدة دي لوحديها لا تدعو ذوي الفكر للتساؤل. الناس اللي بتفكر، ما هي كلمات الحكماء تسمع في الهدوء. الناس اللي بتفكر، بداية معروف كانت بداية دموية، بداية بالسيف، وحتى اليوم يا إما في حمى نظام يا إما في حمى سيف، ولذلك صار الرمز في حمى السيف. في المقابل إيمان مسيح انتشر بدون سيف، بدون إمكانيات، بدون معونة الدول، بل بالعكس بالاضطهاد وقع عليها وبقيت. فقلت الحكمة خير من القوة. ومع هذا، مع هذه المشاهدة اللي الناس بتشاهدها، أما حكمة المسكين كلام المسيح وصياه والفتى بتاعه فمحتقرة وكلامه لا يسمع. رغم أن شايفين ثبات الكنيسة، إيه سرها؟ حتى الدول اللي بيدعى عليها باسم المسيح دي أبعد ما تكون عن المسيح. أخت من النمسا بعتالي بتقول لي لو حد وقف في الكنيسة، في الكنيسة يقول إنه الشذوذ ده خطية يتحاكم، يتحاكم، حد يرفع عليه قضية يتحاكم بحكم بموجب القوانين اللي موجودة في البلاد الأوروبية دي. لو كاهن يرفض يجوز اتنين رجالة أو اتنين ستات يتحاكم. هذه الدول اللي بيقول عليها مسيحية، هي بتحمل المسيحية بتحمل إيمان؟ أبدا أبدا. ومع هذا الإيمان باقي. لا. وفي المقابل دول تانية بتحارب إنه حد بس يذكر اسم غير اسم ما يؤمنون به. السر في كده. فقلت الحكمة خير من القوة دي. أما حكمة المسكين فمحتقرة وكلامه لا يسمع. مقابل هذا الاضطهاد وهذه المقاومة، بصوا الآية 17، كلمات الحكماء تسمع في الهدوء أكثر من صراخ المتسلط بين الجهال. أولا احنا كنا شايفين حكيم واحد لغاية الآية 16، هنا في الآية 17 شفنا حكماء. مين دول وإيه مصدر حكمتهم؟ دول الرسل. وإيه مصدر حكمتهم؟ المسيح. عشان كده لما كانوا بيحكموا بطرس ويوحنا يقولوا الرؤساء إيه؟ ووجدوا إنهما إنسانان. بطرس ويوحنا لما أقاموا المخلع على باب الجميل، ووجدوا إنهما إنسانان عديمة العلم وعاميان، تعجبوا إزاي الناس ديت عامية وعم تكلم بحكمة. عرفوا فعرفوهما إنهما كانا مع يسوع. جابوا الحكمة دي منين؟ من يسوع. كلمات الحكماء الرسل دول بقى تسمع في الهدوء. دول طلعوا لا بسيف ولا بسلاح ولا بإمكانيات، ده حتى العصاية لا تحملوا عصا في الطريق، حتى العصاية اللي تهشوا بيها الكلب لو يجي يهوهو عليكم لا ما تشلوهاش. طب ودول انتشروا ازاي دول؟ كلمات الحكماء تسمع في الهدوء الذين لا تسمع أصواتهم إلى كل المسكونة بلغت أقوالهم. كلمات الحكماء تسمع في الهدوء، دون صراخ، دون سيف، دون حماية من سلطة. كلمات الحكماء تسمع في الهدوء أكثر من صراخ المتسلط بين الجهال. مين المتسلط اللي كان بيصرخ؟ الشيطان. بين الجهال اللي هم أهل العالم، هو قاعد يصرخ في وسطهم ويعلوا صوتهم، ويعلوا صوتهم حاجة غريبة جدا يعني. طب يا عم ما تقول على قدك، لا يعلي صوته. ده ايه ده؟ ده صراخ المتسلط بين الجهال. طب والتانيين دول؟ الذين لا تسمع أصواتهم. ومع هذا كلمات الحكماء تسمع في الهدوء أكثر من صراخ المتسلط بين الجهال.
المشهد ده فكرني بملوك الأول 19، واقفين على جبل الكرمل، فجئين أنبياء البعل فقعدوا يصرخوا، يعني حتى دول يعني ما كانوا بيكلموا صوت واطي، يعني كانوا بيصرخوا من الصبح للظهر فيش إجابة. فإليه بيستهزأ بيه، ادعوا بصوت عال لعله مستغرق أو في خلوة، علوا صوتكم يمكن ربنا نايم. عشان كده بيعلوا صوتهم ليه؟ ما هو يمكن نايم. طب كانت النتيجة صرخوا بصوت عالي يعني حتى هو بيتريق وهم برضه، فلا مجيب ولا مصغن، ما حدش بيسمع. كلمات الحكماء تسمع في الهدوء أكثر من صراخ المتسلط بين الجهال. طب الختام، قال بقى سليمان فعلا الحكمة خير من أدوات الحرب. انهارت القوى الوثنية، القوى الشريرة أمام صوت الحكمة اللي نادى بالرسل، لدرجة في أفسس حرقوا كتب السحر 50,000 من الفضة. تخيلوا لما يبقى من القرن الأول كتب السحر اللي اتحرقت قيمتها 50,000 من الفضة. دي الكتب دي كانت ناس بتاكل بها عيش، وكتب متوارثة من جيل لجيل وفيها فنون السحر. كل دوت اتحرق. الحكمة خير من أدوات الحرب، بدون حرب بدون سلاح بدون سيف. المسيح بيقول جئت لألقي سيفا على الأرض، مش سيف في ايدين المؤمنين، سيف على رقاب المؤمنين. هتؤمنوا بيا هتقعوا في الطهات، انا جيت ألقي هذا السيف على الأرض. ومع هذا كلمات الحكماء تسمع في الهدوء، لذلك طلع بالنتيجة سليمان الآية 18 الحكمة خير من أدوات الحرب. الحكمة غلبت، الحكمة غلبت القوة الباطشة الظالمة، الحكمة غلبت الصوت العالي، الحكمة غلبت كهالة الناس، الحكمة غلبت صوت الشيطان المتسلط بين الجهال، الحكمة غلبت. الحكمة خير من أدوات الحرب. أما خاطئ واحد، مين ده؟ يهوز. خاطئ واحد ماله؟ فيفسد خيرا جزيرا. يا ما خير عمل المسيح مع يهوز، خير انه هو اختاره من الاثناشر، خير ان اداله الصندوق، خير انه اداله انه يعمل ايات ومعجزات. يهوذا من ضمن اللي رجعوا قالوا له ان الشياطين تاخد علينا باسمك، ومن ضمن اللي المسيح اداهم سلطان انه يروحوا ويكرزوا ونشربوا شيء. طبعا شربوا شيء مميت، دي كانت بعد في الصعود، طبعا كان يهوذا في دي، كانت يهوذا مش موجود، لكن لما ارسل الاثناشر كان يهوذا في وسطيهم، أعطاهم سلطان على الأرواح النجسة. خير، الخير المعروف اللي عمله المسيح له، كل شوية حاول ينبه يهوذا ينبه يهوذا، خير كتير. أما خاطئ واحد فيفسد خيرا كثيرا. أفسد يهوذا كل الخير دوت، ما انتفعش بيه، وفي الآخر ذهب لمكانه. دي بس كانت كده بين قوسين إن دي قصة الخلاص رمزية. طب الآية اللي احنا بنختم بيها بقى عشان حديث المرة الجاية، خاطئ واحد فيفسد خيرا كثيرا. هذه الآية هي مقدمة للإصحاح الجاي، زي ما الآية اللي بدينا بيها كل ما تجده يدك فافعله بكل قوتك كانت مقدمة لحديث العمل، فأيضا الآية دي مقدمة للحديث الجاي. خاطئ واحد فيفسد خيرا كثيرا. هنشوف الإصحاح اللي بعد كده إصحاح العاشر خطورة الحماقة. الآية دي بقى هيفسرها هو سليمان في حديث المرة الجاية. ولإلهنا المجد دائما أبديا آمين.